حيل عليها على فعل المحرم، وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثة. أما الحيل المباح لها نعم تلاحظ مثل يعني قال شرع عبدت قال الحرام ليس طيب ما في شكل هذا لا تحرمون اللباس ما أحله لكم ولا تعتدوا
باب وجه الناس من الشهادة فأظهر وأخبر. حدثنا عبد الله بن مزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن قريش قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بكر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن عاص عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال حدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الباب ضيق مراد البخاري رحمه الله باب الى الضبط ان مراد حاكم اجتهد فاخطا مخالفا للنص فانه ينقض. اما اذا لم يخالف النص فحكمه الاول فحكمه صحيح ويؤجر اجرا واحدا على اجتهاده. اما الاجتهاد فاخطا فإنه يجزئ أجره الأجر الأول على الاجتهاد والثاني على إصابته. فإن قال قائل كيف يؤجر على إصابته وإصابته بغير فعل الصواب؟ هو ليس منه إلا الاجتهاد ولذلك يجتهد فيخطئ تارة ويؤتي تارة فيقال إن إصابته الصواب وإظهاره إياه يؤجر عليه كما يؤجر الإنسان الذي يدفع زرعا أو يعيره نقدا فتكون بين أنه ما قد اجتهد. فالفعل إذا كانت ثمرة نافعة أجر الله عليه وإن لم يكن الثمرة اجتهاد. وهذا الحديث يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد قد يشكل على طالب العلم فيقال إنهما أفضل الحكم أو الاجتهاد. نعم الاجتهاد والحكم الاجتهاد. فلماذا لم يقل إذا اجتهد الحاكم فأخطأ أو ثم أخطأ؟ فيقال إن الحديث عن حكم الحاكم وأن قوله فاجتهد يعني حكم حكما مبنيا على الاجتهاد حسم الحكم مبين على الاجتهاد. هذا وجه. والوجه الثاني أن يكون هذا من باب الترتيب الفكري لا الترتيب المعنوي. من باب الترتيب الفكري يعني نبدأ الاجتهاد بعد الحكم وإن كان الاجتهاد سابقا. والترتيب الفكري موجود في اللغة العربية ومنه قول الشاعر إن من زاد ثم زاد أبوه ثم زاد من بعد ذلك جده فإن سيادة الأب مقدمة على سيادة الابن وسيادة الجد مقدمة على سيادة الأب ومع ذلك جاء ثم أجل على الترتيب ويقولون إن هذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا معنويا. لكن الشرح كن يذكر أن هذه التابعات كأن فيه شيئا
الحجاج.
نعم لا شبه لا أول
قول باب في الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ يشير إلى أنه لا يلزم لرد حكمه أو فتوى إذا اجتهد فأخطأ إياكم بذلك، بل إذا بذله الحق أجر فإن أصاب وعز أجره، لكن لم يلزم له أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدم في الإشارة إليه. قال ابن المنذر: وإنما يجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل بحديث الفرات ثلاثة وفيه وقال لك، واستدل بحديث الفرات ثلاثة وفيه وقال قضى بغير حق فهو في النار، وقال قضى وهو لا يعلم فهو في النار، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة. وقد جمع طرقه في جزء مفرد، ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرب، وقد تقدمت الإشارة إليه فيما مضى قريبا. وقال الخطابي في معلم السنن: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ، بخلاف المتكلف فيخاف عليه. ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه في الخطأ. كذا قال، وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم. قوله عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث هو التيمي التابعي المدني ثقة مشهور، ولأبي قصة وبصر بضم موحدة وسكون مهملة، وأبو قيس مولى عمرو بن عاص لا يرى حسنه. كذا قال البخاري وتبعه الحاكم أبو محمد أبو أحمد. وجزم ابن يونس في تاريخ مصر لأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف من المصريين غيره. ونقل عن محمد بن مسنون أنه سمى أباه الحكم وخطأه في ذلك، وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وأزاه لمسلم في الكنى، وقد راجعت نسخا من الكنى لمسلم فلم أرى ذلك فيها، إن نسخة بخط الدارقطني الحاكم، وقرأت بخط المنذري. وقع عند السبتي جعل بن هشام في صحيحه عن أبي قابوس بدل أبي قيس.
قصدي وهذا البصر عند السبتي يا بن ذاك
مقدم عليه. وقد راجعت عدة نسخ من صحيح ابن حبان فوجدت فيها على ابي قيس احداها صححها ابن عساكر، وفي السنه اربعه من السابعين في نسخ، اولهم يزيد بن عبد الله وهو المعروف بن هاد، وما لابي قيس البخاري الا هذا الحديث. قوله اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب في روايه احمد فاصاب. قال القرطبي: هكذا وقع في الحديث بدا بالحكم قبل الاجتهاد، والامر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يكون الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا. لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد. قال: والدليل هو أن أهل الأصول قالوا يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على ما تقدم له بإمكانه أن يظهر له خلاف غيره انتهى. ويحتمل أن تكون الفعل تفسيرية لا تعقيدية. وقوله فأصاب عصادة فما في نفس الأمر من حكم الله تعالى.
يعني إذا حكم إلى أراد أن يحكم فالسهل أو نقول لك هنا في التقييم إيش؟ الذكر. أو أن المعنى إذا حكم حكم مبني على الاجتهاد، يعني إذا حكم فكان مجتهدا. وعلى كل حال فمتفق علينا أن الاجتهاد لا بد أن يكون سابقا عنه. والاجتهاد من أهل من؟ الاجتهاد في دليل المسألة. والاجتهاد في وسائل الحكم. يعني الاجتهاد في الحكم ووسائله. وسائل الحكم يعني الشهود يتحرى فيه ويسأل عن عدالتهم والقرار وما أشبه ذلك، كل هذا محل كذلك محل الحكم ما دل عليه الشرع، هل يدل عليه النص أو لا يدل، وهل يدل عليه ما ظاهرة أو دلالة قطعية وما أشبه ذلك. نعم. ظاهر الحديث الحاكم أنها مسألة عملية لأنها هي محكمة، لكن لا شك أن المسألة العلمية مثلها إذا اجتهد الإنسان فأتاه اجتهاد إلى شيء ما، وكان هذا الاجتهاد سائغا، أما الاجتهاد غير السائغ فلا يفرق. لكن إذا كان سائغا بحيث يكون ما قاله مستمع في اللغة العربية وفي قرينة السياق وفي محل الحكم فإنه يعلم. ولهذا اختلف حتى بالمثال العلمية، فاختلفوا في عذاب القبر، واختلفوا في الصراط، واختلفوا في ما يوزن، حتى هو المسائل كلها، واختلفوا عن رأس الربة، كل هذه المسائل علمية من باب العقيدة. وأما إطلاق بعض الناس إنه لا خلاف في العقيدة فمراد المطهر، أما المسائل الفكرية فقد يقع بها الخلاف، يعني معناه أنهم لم يختلفوا في أنه سيكون وزن، سيكون عذاب رب، سيكون صراط، فهم لم يختلفوا، لكن في بعض أوصاف الأفروع قد يحصل الخلاف حتى في المسائل الفكرية. نعم. تفيد الاثم ان يكون ما بعد الحرف الدال على التركيب سابقا على ما تقدمه. سن. اذا قلت جاء زيد وعمر اللي بعد الفاء بعد اللي قلت لا الآن إذا جاء ذلك عام وشكون جاء ذلك فعام اشتفى قيمة ليه هذا إذا وجد قرينة تدل على العام جيدة والسياق جاء ذلك عام يقول هذا تبديل مثل يعني ذكرنا عمر بعد ذلك وإن كان قد أتى قبل كيف؟ من أين يأتي؟ من اسم البعض؟ قبل الزمن أو بعد؟ ما يجب محذور أن هذا أمثيلة قريبة جدا ويسير بيع شور. أما نباع ثم رجع له عنده ثم الطيب وقبر السنة فهذا جائز. ومع ذلك قال الإمام أحمد لا ينبغي أن يذهب ويبحث إن وجد أحدا يبيع التمر ليأكل اشترى منه. كل هذا لأن الربا ما هو هذه البعد عن كل ذريعة الربا. نعم إذا خالف الرسالة يبدأ فيه. نعم كيف المعاملة معاملة كل مسلم تقوم بحسب ما تستطيعه المصلحة، قد يكون من المصلحة أن أعامله بالصدق وأحول إليه أو يحول إليه، وقد يكون العكس ما لم تكن بالعبد المكفر فهذا لا كلام. نعم نعم الكيف الوقت ما يمشي.
باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعض من مشايخ النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال سألنا أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر فلم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بهذا قال فأسني على هذا ببينة أو لا أفعل النبي فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا صاغرنا فقال أبو سعيد الخدري فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن الصفح بالأسواق.
هذا فيه دليل تكون كم من بعدك.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري انه سمع من الاعراب يقول اخبرني ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال انكم تزعمون ان ابا هريره يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد اني كنت امرا مسجنا الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصمت بالاسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يملك رداء حتى أقضي مقاله ثم يقصده فلن ينسى شيئا سمعه مني فبصرت بردة كانت عليه هو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه.
باب الحج على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة يعني كانت معلومة لكل أحد هكذا رد على بعض الحجج وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ والمبلغ لا بد أن يبلغ كل من أصل عليه فلا بد أن تكون أحكامه ظاهرة وقال وما كان بعضهم من مشايخ النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام يعني أن بعض الصحابة يغيبون عن مشايخ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقولون ولو قلنا بأنها تكون ظاهرة ما غاب أحد عنها ولا أحاط بها جميع الناس ولكن لا أدري من قال بهذا القول لو أبي حجر علينا إيه القائل عنده صوت
من أول نقاط
في باب الحجة
قول باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة أي للناس لا ترتد على الناس أي
للناس
لا ترتد على الناس وقوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام كذا للأكثر وفي رواية النسفي وعليه شرح المبطال مشاهده ولبعض المشهد للإفراد ووقع في المستخرج أبي معين وما كان يفيد بعض بعضا في الفعل والدال من الإفادة ولم أره لغيره وما في قوله ما كان موصولا وجوز بعض ما تكون نافية وأنها من بقية القول المذكور وظاهر السياق يباه وهذه الترجمة معمولة للبيان أن كثيرا من الصحابة أن كثيرا من أمثل الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية فيستمر على ما كان قال عليه هو إما على المنبوط بعدم التداعي على ناسه وإما على البراءة الأصلية وإذا تمرر ذلك قامت الحجة على من قدم على الصحابي الكبير، ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره مستنبطا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها. ويرده أن في اعتماد ذلك شرط محقق للمضمون. وقال ابن بطال: أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا. قال: وقوله مردود بما صح أن الصحابة كان يحكو بعضهم عن بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وناقض الإجماع على القول بالعمل بأقسام الآحاد. قلت: وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزم عن المتقدم الصفة الواسع العلم الذي يعلمه غيره، ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ، وحديث عمر في السيدان وهو المذكور في هذا الباب، وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها فقال لا بأس، وإجازته بيع الصفة المكسرة الصحيحة متقاضية. ثم رجوع عن الأمرين معه لما سمع من غير من الصحابة النهي عنهما وأشياء غير ذلك. وذكر في حديث البراء: ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا صنعة وأيران، ولكن كان الناس لا يكذبون، فيحدث الشاهد الغائب وسنده ضعيف. وكذا حديث أنس: ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه، ولكن لم يكذب بعضنا بعضا. ثم سرد ما رواه الصحابي عن الصحابي مما وقع في الصحيحين، وقال: في هذا دلالة على اتفاقهم، في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية، وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد، وأن بعض السنن كان ينفع عن بعضهم، وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. قلت: خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر، سواء كان من رواية شخص واحد أو أكثر، وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف، ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولا أوليا، ولا يدل على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث الاختلاف، فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد، وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة بالاختيار كما تقدم شرح واضحا في كتاب الاستئذان، وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وحديثه في الطاعون، وحديث عمر بن حذف التسوية بين أصحاب الفتية، وحديث الضحاك في السجان في توريث المرأة من جهة زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في المسجد الحسين إلى غير ذلك. وتقدم في العلم من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل من الأنصار، فينزل هذا يوما وهذا يوما، ويخبر كل واحد كل منهما الآخر بما غاب عنه، وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغني عن احتياج لغيره، وليتقوى على ما هو بقدمه من الجهاد. وفيه أنه لا يشترط
من عرف الآن أن بقال بهذا المتواضع والخوارج، وكذلك أيضا ينبغي أن يلحق به ما قاله بعض المعاصرين أن الحديث القوي إذا لم يؤيد في عمل من الصحابة فإنه لا يصل به، هذا أيضا غلط عظيم. أن نقيد الأحاديث القوية بعمل الصحابة، نحن مكلفون بأن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل هل عمل به الصحابة نقول هذا ليس بشأن عملوا أم لم يعمل، ثم إن الأصل أنهم عملوا أم لم يعملوا، الأصل أنهم عملوا على حاجة إلى النقص ومثل ذلك أيضا الأمور العلمية ما حاجة إلى أن يكون أثبت أن الصحابة قالوا أنا هكذا وكذا. مثلا لو قال قائل إن الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فما هو قول الصحابة في قوله وجاء ربك؟ هل جاء نفسه أو جاء ربك؟ ماذا تقول؟ الأول جاء نفس الله. فإذا أثبت أن عمر أن أبو بكر أن عثمان أن علي أن ابن مسعود قال جاء ربك أي نفسه، نقول لا حاجة لإثبات، لأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون المعنى. ثم استوى على الأرض، استوى المعنى على وجهه. فلو قال قائل أثبت أن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم علماء الصحابة قالوا استوى المعنى على وجهه، قل لا حاجة، لأنهم إذا قرأوا القرآن هل يعتقدون خلافه؟ لا، وهلم جرى. فآيات الأحكام وآيات الأخبار كلها شرط. الأصل أن الصحابة عملوا بآيات الأحكام وصدقوا بالأخبار على ظهرها، هذا هو الأصل. ولو ذهب نقول لابد لكل حديث عملي من ثبوت أن الصحابة عملوا به لضاعت ثبوت الأحكام. وهذا أيضا أحكام عمر الذي يقول لا بد أن تكون ظاهر معين كل يعرفه، هذا غير صحيح، لأن كثيرا من أخبار الرسول لم نروي عنه إلا واحد، إنما العمل بالنيات مثلا ومن رواه، مع أن يقول أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا يقتضي أن يكون على النيات، ومع ذلك لم نروه إلا واحد. حديث الطاعون المهاجرون والأنصار وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما عرفوا في هذا الحديث حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد ذهب في حاجة الله، فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به جار فلا تقوم عليه. فالحاكم لا نقول إن أحكام رسول الله قد تكون ظاهرة، لأنه مرجع إلى جميع الخلق يجب أن يبلغ كل واحد، هذا قول باطل لا شك. وفي حديث ابي هريره وفي حديث عمر اولا دليل على ان الانسان اذا استاذن فلن ثلاث مرات فانه يظلم، فان كلمه صاحب البيت وقال ادخل فليدخل، وان قال ارجع فليرجع. ولما كان امره صعبا على النفوس جعل الله تعالى الرجوع من اسباب الذكاء، قال واذا قيل ارجعوا فارجعوا ايش بعده؟ هو اسرع له، لانه صعب انه يقول لصاحب البيت ارجع وترجع، قد يكون هذا صعب، لكن هو اسرع له. وان كان فيه شيء من الغضاضه لكن فيه شيء من الذكاء، أزكى من أن تصر على أن تبقى. ومثل ذلك إذا قال لكم أحد تمشون معه ارجعوا فإن هذا عندهم شيء خاص، فإذا رجعتم فهو أزكى. نعم طيب. وفيه دليل على إثبات عمر رضي الله عنه في الأخبار كما سبق في الدرس الماضي أيضا. أما من الإسلام ففيه أن الاتهام كان الشخص، يعني قد كان حتى في كل هذه الأمة. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو أكثر الصحابة تحملا؟ نعم لا، لا أظن أنه أكثر تحملا من أبي بكر وعمر اللذين كانوا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم جاهزا في سفره وإقامته وقبل أن يسمى أبو هريرة الإمام، لكن أبو هريرة تفرق وصار يحدث الناس، فكثر تلاميذه وكثر الصحابيه رضي الله عنه. ثم هو أيضا أكثر من غيره نسبيا تحملا، لأنه كان فقيرا كان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم على شجاع بطنه، والصحابة كثير منهم يشتغلون بالتجارة في الصف في الأسواق. الصف حقيقة منع صفكم بأيديهم، ها يمشون المشي يسمى صفا، ها فرش لا يسبقون صف. سيدنا داود يبيعون أشهر لأن عقد البيع يسمى صفا، نعم. والأنصار عندهم الحرب والزرع يشتغلون فيه. وأبو هريرة رضي الله عنه قال، ثم هذه الآية العظيمة أيضا حصلت له، قال: من يبسط الرجاء حتى أقضي من مقالته ثم يقبضه ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه من دينه. هل المراد في هذه الحال فقط أو كل ما فيه؟ نعم، يقول: فغسل قبورك إن كان حي أو لم يعرف الحق، ما نسيت شيئا سمعته منه. وظهر الحديث أنه أن الله يعطيه حفظا في هذا الحديث وفي غيره. يعملون من هذا لكن قليل يذكر. هؤلاء يقبلون خبر الواحد، لكن يقول: لا بد ان يغير بعمل. أين؟ ايش؟ دعهم يقولون ان لا نعمل بها حتى نعلم من احب عمله. أما تقييد مطلق بعمل الصحابة فهذا محل نظر في كل قضية بعينها. إيش الجهل هذا؟ نعم فيه امرأة طلقها زوجها ثلاثة، فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن بن الذي، فلما طلقها لما تزوجها أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول دفاع عنه، فجاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يا رسول الله، من ان جاءت طلقني فقدت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وانما معه مثل هدبة الثوب، وكان معه ثوب عشاره. ايش معنى تقول انه لا ينتهي الذكر ركب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي حتيبة ويذوق حتيبة. ولهذا قال العلماء: لا تحل للزوج الأول إلا إذا جامع زاني بانتشار. وزاد بعض العلماء: وإن زاد بانتشار وإن زاد، ولكن صحيح أن النزال ليس بشر، صحيح أنه حامل الكيل لكن ليس بشر. اي ما تقوم بهذا السؤال. يقول هل يلزم ان نفهم من حديث ابي هريره ان ملازمه العلماء لتلقي العلم منه افضل من الصف في الاسواق؟ نقول نعم اذا كان عن الاسلام نفسه او كان لديه قوه توقف فلا شك ان ملازمه العلماء لتلقي منهم افضل من كونه يبقى عليه. اما اذا كان لا يزال يوم الدين او كان ضعيف التوكل فلا يقدم حاجته وحاجه عياله على فاضل العلم. نعم ايش يعني الافضل يتزوج او يقوم بهذه العلماء حتى أن ينقل إلى حد الشخص. بعض الناس ما يطيق الصبر عن الزواج حتى لو جلس عند العلماء نجد يفكر في الزواج حال نقول له تزوج أولا. وبعض الناس لا يهتم بهذا الأمر فلكل قضية حكم خاص. نعم هذا إيش؟ وكان الإسلام متأخرا يعني كانك تقول هل رواية الصحابة متأخر الإسلام تنسب رواية الصحابة متقدم الإسلام؟ هذا نحو الخلاف لأنه لا تنسب، لأن الصحابي المتأخر قد ينقل الحديث عن صحابي متقدم كأبي هريرة مثلا لو نقل عن حواري بدر ووحد والخندق قد ينقل يكون رواها صحابي خبرا أو الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بها. سليم مات أين حتى أيضا من حدثه شيء سابق. نعم سليم ايش نعم انا مش هقولها بالعربي أما خبر الله لا يقبل إلا في الشهادة. في الشهادة لا بد فيها من رجلين أو رجل أو رجل من مدة، لأن الشهادة خبر خاص وتتضمن إثبات حق لشخص على شخص آخر بخلاف الرواية. الرواية تكفي فيها واحد، والشهادة لا بد فيها من رجلين أو رجل امرأتين أو رجل من مدة.
حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن الحجر قال رايت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحلف بالله ان ابن الصاعد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يسرع ما يقول رحمه الله ان ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجه، واما من غيره فلا. ووجه ذلك ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء ان كان تعبدا فهو سنه، وان كان غير تعبد فهو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على الصدقة، أما غيره فقد تقر الصدقة إما ذهولا وغفلة وإما خوفا وإما حياء وإما عجزا أو لغير ذلك من الأسباب. فمثلا إذا أنكر على شخص فعل من الأفعال، إذا أنكر على شخص فعل من الأفعال ثم قال قد فعلت هذا تصرف العالم فلان فلم يجد ذلك، نقول هذا ليس بحجة، لأن هذا العالم قد يكون عاجزا عن الإنكار، وقد يكون عنده تردد في الحكم فلا يشك أن يجب وهو عنده تردد، وقد يرى جوازا للشيء ويكون أخطأ في رأيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عدم إنكاره حجة. وقول مالك باب من رأى يدل على أنه لم يرى الآخر، لأن من العلماء من يرى أن ترك الإنكار من العالم القادم على الإنكار حجة، لكن ينبغي أن يقال هو حجة على رأيه، أي على أنه يرى أن هذا جهل، لا على الحكم الشرعي، أي لا على أن هذا الحكم جائز. وفرق بين الأمرين، إذا قلنا أن حجة على أنه يرى الجواز فهذا هو الأصل، الأصل أنه لم يقر إلا وهو يرى أنه جهل، فسيقع كلها الإكرام. أما إذا قلنا إنه يدل على جواز الشيء الشرعي فلا، لأن هذا الرجل قد يكون مخدعا في رأيه فلا يكون موافقا للحق. عندي اختلاف هذا في الحجر.
قول باب خبر عن نكير النكير الله سبحانه وتعالى، فالنكير فتح الجنود العظيم المبالغه الجاف، وقد اتفق على ان نكير النبي صلى الله عليه وسلم من ائمه الحضره او يقال ما يقال على غير انكار جاز على الجواز، لان العزمه تنفي عنه ما يعتمد في حق غيره مما يترتب على الانكار، فلا يقر على بعض، فمن ثم قال فلا يقر على بعض، فمن ثم قال دائما غير رسول، فان شكوكه لا يدل على الجواز، ووقع في توحيد الزوجين ترجما بعد القول الى من غير رسول لان لم يحضره الرسول ولم ارد غيره. وقع في توحيد الزوجين ترجما بعد القول الى من غير رسول لان لم يحضره الرسول،
لان
لم يحضره،
لأن
يحضر ولا مرض غيره. وقد أشار المسلمين إلى أن الترجمة تتعلق بإجماع الحكم، وأننا ثلاثة، فقال الطائفة لا يطلب إجلاس في القول لأنه في مولة النظر، وقال الطائفة إن قال المسلمين قولا فانتشر أن يخالف غيره بعد الاطلاع عليه أو حجة، وقيل لا يكون حجة حتى يتعدد غيره به. ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب وسنة، فإن خالفهم فالجمهور على حكمه النص، واحتج بمعناه فقد من الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الجاهلية، فمنهم من كان يمشي على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا وكان عنده ما هو أكبر منه من نص كتاب وسنة، ومنهم من كان يثبت فلا يكون ثبوته دليلا على الجواز لتجميز أن يكون لم يتضح أو تركه، فسكت لتجميز أن يكون ذلك القول صوابا وإن لم يطرح له وجه.
طيب، المهم أن هذا عرفنا أنه حجة على أن هذا قول هذا لا أعلم هذا الصواب، فإذا قال قائل ألا يحتمل أن هذا العالم قتل أو أنه ليس بصادق، قلنا الأمر على المصادق، وأما أنه ليس بصادق قلنا معه قيد له، فإذا كُرِه العالم وهو قادر على المكان ولم يُجِبْهُ فهو دليل على أنه يرى إيه؟ يرى جواز حكم، لأن الأصل هو هذا الأصل العالم لا يقول شيء يرى جواز. وفي هذا الحديث جاء أن ابن الصفائح الدجال لا عند الصفائح مخلوق الصيام نعم يعني من الأصلية الأصل ابن الصفائح الدجال ليس مرض الدجال المعجل الذي يحصل له في لأن المصريات دخل مكتب المدينة والمصريات هو الرجال في مكتب المدينة على أن بعض العلم هذا ليس بحاجة لأنه ربما يكون ممنوعا في مكة والمدينة إذا ظهرت فتنته أما قبل ذلك فلا ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل المصريات هو التجار الذي جمع يوم القدر في آخر الزمان أو الدجال من الدجال والموجود والأقرب الحياة لأن كذب الصحيحين أن رسول عليه الصلاة والسلام خبر يومين فقال إنه على رسوله عشر سنة لا يبقى منه على وجه الأرض لوما والأصل أن العام شامل لجميع أفراد وأحد نشر في الرياض أنه فيقول العموم وكما قلت لهم الأصل أن اللعام شامل لجميع أفراده هكذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام قرر النبي عليه الصلاة والسلام للقائد أن العام شامل لجميع أفراده في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في الزمن والأرض لأن يعني عباد الله سلفنا من فعل وقد سلمتم على كل عبد صالح في الزمن والأرض وعلى هذا فيكون الصيام داخل الجنة أنه لا ينفع على رأس من السنة من هو على وجه الأرض أحد ووجه الحديث ووجه مطابقة للترجمة أن عمر كان يحفظ على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن نعم نعم أن يحفظ نعم نعم يا مهند مسألتنا أن يفعل شيء عند الإنسان فيرى فلن فنقول هو يرى أنه مباح أن هذه المسألة وهي الإنكار في مسائل الإجتهاد هذه مسألة أخرى هل يجب على الإنسان أن على شخص يعلم أنه فعل ذلك اجتهادا أو تقليدا للمجتهد في مكانه هذه أنا أرى أنه لا يجب عليه ما دام يعرف أن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده أو كان مخرجا لمن يرى أنه جائز نعم له أن ينصح على وجه النصيحة أما أن ينكر على وجه النهي والتوبيخ فهذا لا يعلم نعم يجب أن ننظر المصلحة ولكن يبين العلم في مكان آخر مثل يعني توقع الفرصة فيها يعني يفهم الوسيلة يفهم الآخر على وجه ما في ذلك ولكن يقع الفائدة إذا لو حدد نشوف يعني قد يكون فيه شيء مثل يعني ما هذه ذراء من اللي حول عوام عوام من هوام ثلاث من هذا الفشل يعني ثم ربما يقول قولك ولا يعبرون به يقول خل علمك عندك ولا خل علمك المخبار بكل ما اشبه ذلك وخليها في وقت اخر نعم ما الذي أعلمنا أن صرفها غصب بعد ذلك وقال هذا حرام مثلا زين يعني صار له مثل قوله مثلا الإنسان يقول له مثل قوله إما لقوله غفل عن الجميع مثل القول الأول وتضعه من بعد أو أتى وزيادة العلم ولهذا نجد العلم من يكون عندهم أخوات الإمام أحمد إمام العلم الله وقد يكون عنده في المسألة الواحدة أربع أو خمس أخوات الإمام الشافعي ثلاثة عنده خلاف المذهب الجديد والمذهب القديم ها؟ طيب إذا أنت يقال لماذا حرام لا بد أن يبين لا بد فإذا أسلم أن يحيد ما حرام وأقر الأول فتح عنه فلا بد أن يسلم وأن يقال لعل وراءه مصلحة في السكوت الأول فلم يسلم نعم
باب الأحكام الذي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها وقد أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير وغيرها فيما سئل عن الأمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبر فقال لا آكله ولا أحرمه وأوكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الصبر فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام
هذا الباب الصيغة المقصود به معرفة الأحكام والأنظار والقرائن فالاستنباط والقرائن لا شك أنه من طرق ثبوت الأحكام لأن طرق الأحكام متعددة تارة يؤخذ عن الحكم بعينه وتارة يؤخذ بالقرينة وتارة يؤخذ بالعموم إلى غير ذلك فلننظر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خير وقال إنني أرجى خير إلى من جاءني وسئل عن الأمور فقال لم ينزل علي أنزل فيها إلا هذه الآية الشاذة عن ذلك يعني منفردة التي اعتبروا حكم الله ثم قرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني أن الأمور ليس فيها خير في ذاتها ولا شر، لكن إن عملت فيها خيرا فهبت، وإن عملت فيها شرا عوقبت. وسئل عن الضر فقال: لا آكل ولا أحرم. لا يأكل، وعلل ذلك لأنه ليس في أرض قوم فهو يعاقب، لكنه لم يحرم لأنه أكل على مائدته، على مائدة صلى الله عليه وسلم، أكله خارج من وجهه. فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا ولا غيره على أكله. واستدل ابن عباس رضي الله عنه بأن أجر الحجام حلال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كف الحجام خبيث. فاستدل ابن عباس على جوابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما إيش لم يعطه. كذلك أيضا نستدل على جواز أخذ الأجرة على القراءة على المريض بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة على أخذ الأجرة على قراءة على المريض. ونأخذ كذلك جواز الأجرة على تعليم القرآن من هذا الحديث. فالمهم أن طرق الاستدلال كثيرة، يكون بالقراءة وبالنص وبالعموم وبغير ذلك، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا. مثل لو قال للقائل: هل يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم؟ قلنا يجوز. من أين ذلك؟ لأن الله قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا جاز للإنسان أن يباشر زوجته إلى طلوع الفجر لازم ذلك أن يصبح وهو جنب. والأمثلة على هذا كثيرة، أن الحكم يكون بالنص على نفس الحكم وبالعموم وبالاستنباط وبالإشارة وبغير ذلك، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا. تجد بعض الناس يأخذ من نص واحد عدة مثال، وآخر لا يستطيع أن يأخذ ولا نص الذي أخذ الأول. يذكر أن الشافعي رحمه الله استضاف على الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد بن حنبل يذكره عند أهله، يذكر الشافعي الخير، فاستضاف فنزل عليه ضيفا ذات يوم، فقدم إلى الشافعي فأكله كله، أتى الطعام كله، ثم صرف الإمام أحمد، وبقي الإمام الشافعي في فراشه، ولم يقم في آخر الليل للصلاة ناقة منه. ثم أذن الفجر فقام يصلي ولم يطلب ماء للوضوء. فلما أصبح أحمد قال له أهله: ما هذا الشيء؟ أكل الطعام كله ونام ولم يتحدث وصلى بغير الفجر. نعم، كل هذه حدها عيوب. فسأل الشافعي: ما الذي ما هو الشأن في البارحة؟ قال: أما الطعام فملأت بطني منه لأنني لا أجد طعاما أحل من طعام المانع، فملأت بطني من هذا الطعام الحل. وملء البطن لعارض لا بأس به، فإن أبا هريرة لما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وروي قال اشرب، قال لا أسقي له مزارع، يعني فلا أبقى. وأما كوني لم أتهجد فلأن العلم أفضل من التهجد، وكنت أفكر في استنباط الأحكام من قول رسول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل من غير، وأقل ما قيل إنه أخذ من هذا الحديث 80 مثلا. نعم. وأما كوني خرج ولم أتوضأ فلأنه لم ينتقل، لأنني من يعني، وكانه يقول لا أحب أن أكلفكم بأن تأتوني بالماء. الشاهد أن الناس يختلفون في استنباط الأحكام من الأدلة. ومن أكثر يعني ما مر عليه من الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة ابن القيم رحمه الله، فإن له مجال واسع، ويظهر ذلك تماما من كتابه ذات المعاد في هذه الحديثة. وكذلك شيخنا عبد الرحمن بن كاتب رحمه الله له قوة في بعض الأحكام، ويظهر ذلك تماما في كلامه على آية الوضوء في مائدة، فقد استنبط منها أحكام كثيرة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وتر، فأما الرجل كريه أجر فرجل ربضها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك المرض والروضة كان له حسنة، ولو أنها قطعت طيلها فاستبنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواحها حسنة له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يلد أن يسقي به كان ذلك حسنة له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم يستحق الله يرضى بها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر قال ما انزل الله علي فيها الا هذه الايه الفاذه الجامعه، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره.
هذا الحديث هو الذي أشار إليه في التغذية، جبل الفاذة الجامعة ما في رواه أخرى. نعم. فمن يعمل مثقال ذره خيرا، وجه الجمع فيها ان من فيها سلطيه وخيرا وشرا في نكره في سياق الشر فتعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا ابن
علام لكن ايش لا ما يجب إلا إذا كان تجارة، أما إذا كان التنمية أو الحقوق أو التأجير فليس بها شيء. أين ربما يعمل عليها خيرا يعيرها أحلى من التأجير. ها؟ ايش؟ لا نعم نعم ما يقوله من الأسفون والقضاة والعلم والمؤذنون من بيت ما لا شك إنما هي أرزاق أرزاق يعني عطاء عطاء من بيت ما لكن تكون تقدرها حسب ما ترى من الناس. نعم اللي لا يزال على الشهاده لان من ظهورها ان استعملها في الشهاده الكثيره ومن رقابها ايضا ان يقوم عليها المنهج فان دل على شيء من ذلك فانما يكون مراد هذا ما اعد الشهاده والا فقد ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس على مسلم في عبد ولا فرع في صدقه. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينه عن منصور بن صفيه عن امه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد هو ابن نقبة قال حدثنا الصبيح بن سليمان النميري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن ابن شيبة قال حدثتني أمي قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله تعالى
عنها شوف الحقائق.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه؟ قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلبتها إليه فعلمتها.
شاهد من هذا أن هذه المرأة كرر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات ولم تفعل ذلك، والمراد أنها تتنظف بها، لأن الوضوء في الشرع يطلق على النظافة والتنزه، ولكن عائشة رضي الله عنها عرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بها. نعم. لا طرق الاستنباط غير محصوره لانها تنبني على قوه فهم الانسان. نعم ليش وش الله يفعل الحديث الذي يسره البخاري سنجوز يعني هل الحمير فيها أجر كالخيل؟ هل فيها وزن كالخيل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل فيها إلا هذه الفاتحة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتدخل في العموم إن فعل بها خيرا أثيب وإن فعل بها شرا عوقب كذا. الضبط لم يأكل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أكل على مائدته، فهل يحرم من هذا أنه حلال أو حرام؟ حلال. ما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه حيث استدل على جواز أخذ الحجام أجرته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كف الحجام قليل، استدل على أنه ليس حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجمع الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعد. جواز الصوم والإنسان جنوب، استدل به العلماء على ذلك بقوله تعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، على أنه إذا كان رجل جامع دوره إلى الفجر لازم من هذا أن يؤذن الفجر وهو على جنابه. إيه؟ إيه؟ الفرق؟ إيه؟ الفرق؟ أي أنواع إيه؟ إيه هذا يؤخذ من إشارة الكلام ولازم الكلام، وكذلك المسألة الرب على ما يؤخذ من هذا عدم إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام والحجامة أنه أعظم شرافي. الوسائل هي التكرار والتدبر، لأن الذكاء كما نعلم جميعا غريب ومخطئ، أما الغريب فالله تعالى يهبه من يشاء، وأما المكتسب فهو ما يحصل بفعل الإنسان وممارسته. ثم جاء قضية سليمان مع المرأتين، فإن داود حكم بأن الولد الباقي لمن؟ للكبرى، وأما سليمان فطلب السكين ليشق الغلام بالنصفين، فأبت الصغيرة ووافقت الكبيرة. وش استنبط من هذا؟ أنه للصغيرة التي أدركتها رحمة الوالدة وأبت الشق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس أن أم حطيب بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقفا وأبقى، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأوكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن، ولو كن حراما ما أوكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. حدثنا أحمد المصطفى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدا وليقصد في البيت، وإنه أتي ببدر قال ابن ذهب يعني طبقا فيه
قال
قال ابو وهب يعني طبقا فيه خضرات، من بقول فوجد لها ريحة فسأل عنها فأخبر فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي فقال ابن عصير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات وقال ابن عصير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات ولم يذكر الليل وابو صفوان عن يونس قصه القدر فلا ادري هو في القول الجحيم او في الحديث.
الشاهد من هذا ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قبض الى بعض اصحابه فكره على الاصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه فقال له كل فاني اناجي من لا تناجي. من يناجي؟ لا ناجي جبريل لان الله يناجي كل انسان المصلي يناجي ربه لكن الرسول عليه يناجي جبريل وهذا لا يناجي هذا الصحابي. وفيه دليل على ان من اكل شيئا له رائحه كريهه فانه يعتذر الناس لانه قال فليتعجلنا او ليعتذر مسجدنا على الشرك لكن قوله وليقصد في بيته يدل على المراد الاعتذار الناس ان المراد اعتذار الناس لما يلحقهم من الاذيه في الراحه. ومن ذلك الرائحه الاخرى كمن فيه بقر واسنان وعرق مؤذي فإنه يعتذر الناس لا يؤذيهم. وإذا كان هذا في المؤذي فالذي يضر من باب أولى فمن كان في حضور لضرر على الناس مثل أن يكون فيه جذام والجذام معروف أنه من الأعراض المؤذية فإنه ينهى عن المخلصات للناس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يولد ممرض على مصح. وقال اهل العلم يجب على ولي الامر ان يجعل الجذم لان الذين فيه الجذام ان يجعله في مكان خاص لا يختلفون في الناس خوفا من الضرر في العدوى. فإذا قال القائل هل يلزم من هذا تحريم أكل البقر والقراء لأنه يستلزم أن لا يحضر المسجد؟ قلنا لا إلا إذا أكله من أجل أن لا يحضر فحينئذ يكون حراما. ونظير ذلك أن الرجل يسافر في رمضان فيستريح بسفره الأكل والشرب والجماع من هذا رمضان فهل نقول إنه لا يجوز أن يسافر لأن ذلك يؤدي إلى اتباع الواجب أي إلى اتباع المحرم؟ نقول لا إلا إذا قصد بأن سافر من أجل الفطر فهنا يحرم الفطر ويحرم السفر. نعم ماشي. طيب نعم إن كان يمكنه أن يصلي ثم يرجع ويحصل سواء إذا صار في أخرى لا بأس له أن يعبد. ولكن قالوا لنا إن هناك شيئا يزيل أحد فيما سبق، يقولون إن مضى خوف النخل، مضى خوف النخل يزيل الرائحة. وأظن ما يأخذ الوقت الحار من عقاقير أو أشياء تذهب فيها. ها؟ أننا إذا أكله، إذا أكله أكلنا، ولا إذا شرب الشاي معنا. ها؟ أي يأكل ويزول. ايش يقرب؟ ها؟ لكن هل فائدة الشيء تبقى في هذه آدم؟ إينا إذا كانت تخلهم في أكل من قصر فنقول للشرب خلق لا تخلهم في ذلك، لا تخلهم في ذلك. وهذه لو عملت لو طبقناها لكان فيها حمل للمدخنين أن يفعلوا. نعم. لا رسول الله ما أعتمد قال إن يكون مبلغ صلت عليه وإلا يكون فلا خير لك في قتل ترد. طيب
حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبي قال أخبرني محمد بن زبير أن أباه زبير بن مطعم أخبره أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجد قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت.
الشاهد من هذا أن أبو قرعة عليه الصلاة والسلام أمرها بأمر أن تفعله فخافت هي أن لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعت إليه فأمرها أن ترجع إلى أبي بكر، وهو إشارة منه إلى أنه الخليفة من بعده. ولكن هل هذا نص على أنه الخليفة أو توقع من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يكون رأيهم على أن يكون هو الخليفة؟ الثاني لكن لا شك أن توقع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أبو بكر والخليفة بعده، ولهذا جاء في الحديث يا أبو الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. شوف وجه هذه الترجمة، لا أقول ما هو في خارج الدرس.
قوله زاد لنا الحميدي عن إبراهيم مثال إلى آخره يريد بالسند الذي قبله والمتن كله، والمزيد هو قوله كأنها تعني الموت. وقد مضى في مناقب التجريد له حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد ساقه بتمامه وفيه زيادة. ويستفاد منه أنه إذا قال زادنا وزاد لنا وكذا زادني وزاد لي ويلتحق به قال لنا وقال منه ما أشبهه، فهو كقوله حدثنا بالنسبة إلى أنه حمل ذلك عنه سماعا لأنه لا يستجيزها في الإجازة. ومحل الرد ما يشتر به كلام القائل من التعميم، وقد وجد له في موضع زادنا حدثنا، وذلك لا يبدو احتمال أنه كان يستجيز في الإجابة أن يقول قال لنا ولا يستجيز حدثنا. قال ابن بطال استدل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر قولها فإن لم أجدك أنها أرادت الموت فأمرها بإتيان أبي بكر. قال وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك، وإن لم تنطق بها قل. وإلى ذلك وقعت الإشارة في الطريق المذكورة هنا التي فيها كأنها دعا الموت، لكن قولها فإن لم أجدك أعم في النفي من حال الحياة وحال الموت، ودلالته لها على أبي بكر مطالب لذلك العموم. وقول بعضهم هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن بطريق الإشارة إلى التصريح، ولا يعارض جزم عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لأن مراده نبي النص على ذلك صريحا والله أعلم. قال الحرماني مناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به على خلافة أبي بكر، ومناسبة الحديث الذي قبله لأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة. قلت في هذا الثاني نظر، لأنه قال في بعض طرق الحديث فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذا حكم يعرف بالنص والترجمة حكم يعرف بالاستدلال. فالذي قاله في خلافة أبي بكر مستقيم بخلاف هذا، والذي أشرت إليه من استحلال أبي أيوب على كراهية أكل الثوم لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة عموم التأثر أقرب مما قال.
لا ترك لها مخلوقات، لا جواز التعمق في الاستنباط، يعني كلما تعمق الانسان زاد فائده. اللي ما انت هذا الاستنباط لا تعمق، لكن الثاني الجاهل. نعم اخذنا ثلاثه. نعم طيب وقولهم أنهم ليس بأرض فوق، هذا مؤكد، هذا مفهوم، والفرق مشكوك مترفق. وقولهم مثل
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث بهضا من قريش للمدينة، وذكر كعب الأشقار فقال إن كان من أصلة هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلغ عليه الكذب.
قول إن كان هذه مخبر من الصغيرة وليس المعنى، المعنى أنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب، ومع ذلك ربما يأتي أشياء أسهل. والكذب في لغة الحجازيين ليس كالكذب في لغة عامة العرب، وهو أن يتعمد الإنسان الأخبار بخلاف الواقع، فالكذب عنده هو الخطأ، الكذب هو الخطأ. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صبيعة الإسلامية حين قال لها أبو السنابل من بعد والله يعني لا تزوجين حتى يمضي عليك 14 وكانت قد نفست بعد موت زوجها بليالي، فشكت عليها ثيابها ثم ذهبت الى الرسول عليه الصلاه والسلام واخبرته بما قال ابو السنابل، فقال كذب ابو السنابل. كذب هنا بمعنى اخطا، فالكذب في لغه الحجازيين ليست كالكذب في لغه فقه العرب، لانها عندهم بمعنى ايش؟ الخطا. والمخطي لا يقال انه كاذب في اللغه التي عامه لغه العرب. نعم. هنا الفرق بينهما ان حسب ما في نفس الطائف، فلو مثل قال لنا فلان قدم وهو يعلم انه لم يرجع فهذا كاذب. اما بالنسبه للناس فإن كان هذا الرجل ممن عرف بالكذب عرف أنه كاذب ولا خطأ، وإن كان ممن عرف بالصدق ثم لم نجد الرجل الذي أخبر عنه المكذوب أنه قادم كن هذا أصل. آدم هل مرضي عن دخان آدم؟ ها؟ كل ما قال ايش؟ اي نعم نعم صحيح. هنا اذا كنت لا تتحمل ان تبقى الى جنب وين إن كان له رائحة بين ظاهرة فقل له يا أخي لا تطلع خيرا، لا تعب في نفسك وحول غيرك، اذهب وصل في بيتك. إذا رفض وأنت ما تستطيع أن تصلي على جنبه صل في جنب الآخر ولو ترفض. نعم
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا أبي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.